الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد أنبياء الله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صلى على محمد وآل محمد. ذكرنا في الليلة الماضية جوانب عن الأخلاق، الأخلاق الحسنة الفاضلة والأخلاق السيئة وتأثيرهما على سلوك الإنسان وسيرة الإنسان ونجاحه وسقوطه. وبما أن موضوع الأخلاق مهم ولا تكفي ليلة واحدة أو ساعة واحدة لبيان أهمية قضية الأخلاق، لذلك وأعود هذه الليلة بإذن الله للتبسط في هذا الموضوع، موضوع الأخلاق وكيفية التعامل مع الناس، وخاصة إحنا المسلمين بصفتنا دعاة إلى ديننا، دعاة إلى دين الله إلى الحق، كيف يجب أن ندعو الناس؟ هل يمكن أن ندعو الناس بالخشونة، بالقسوة، بالأكاذيب، بالافتراءات كما يفعل بعض الناس؟ كلا. نحن نرى في سير الأنبياء على سبيل المثال موسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله نبيا، موسى بن عمران بيّن تلك الشروط التي يجب أن يقوم بها أي نبي أو أي داعية يريد أن يقود أمة، يريد أن ينقذ أمة ويدعو الآخرين، بيّن هذه النقاط. قال: رب اشرح لي صدري. شرح الصدر، شو شرح الصدر؟ شرح الصدر أن يكون عندك من الحلم ومن الصبر ومن قابلية تقبل كلام الناس، خشونتهم، شدتهم، جفاءهم، جهالتهم، لأنك إذا أردت أن تقوم بهذه المسؤولية تلتقي بكل طبقات الناس. الناس مو كلهم علماء، مو كلهم مثقفين، مو كلهم واعين بالعقل الكامل، ممكن يقابلك فرد جاهل، ممكن واحد يسبك، ممكن واحد يضربك، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وآله، كما عامل الأنبياء. فأول شيء يحتاج الداعية إلى الله أن يكون عنده إيه؟ شرح الصدر. والله سبحانه وتعالى لما يذكر نبيه بأعظم نعمة أنعم بها عليه لتحقيق نبوته ولنجاعه برسالته، يقول له بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. شرح الصدر مهم. أي عمل تريد أن تقوم به، إذا أنت موظف، الموظف الناجح لكن اللي عنده شرح الصدر، المراجعين يجون، فد مراجع أخلاقه حسنة، مراجع آخر أخلاقه سيئة، فلازم تفتح صدرك للناس. الزوج اللي يتعامل مع زوجته، أحيانا الزوجة تطول لسانها على زوجها، وأحيانا لا تكون مؤدبة. إحنا في الآداب الشرعية عندنا في التعامل، تعامل الرجال مع النساء، أنا معظم الأيام تجيني تليفونات، تجيني رسائل من النساء اللي يشكين من سوء أخلاق أزواجهن، وبالعكس ترى موجودة، بالعكس أيضا موجود، ولكن الأغلب الأكثر، خلوا أقول لكم يا إخواني بكل صراحة، ظلم الرجال للنساء أكثر، لأن الرجل يشعر نفسه عنده قوة وعنده سلطة، وهذه تحت إيده وتابعة إليه، وغالبا ما يصدر الظلم من القوي إلى الضعيف. ما أقول لك بالعكس ما يصير، بالعكس موجود. أقول نسوان اللي يشيبا الرياجي يكسرا ظهره، ولكن دين الإسلام يوصي الطرفين بحفظ الأخلاق بشرح الصدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه بأعلى أصواتكم. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. أحسن واحد فيكم منه يقضي ويا أهل زين، أهل راضين منه. حقيقة من النادر أن زوجة، الزوجة إذا شهدت بعدالة زوجها بحيث اللي حسب مسائل الشرعية تقدر تصلي وراء جماعة تبتدي به، لأنه إمام الجماعة في مذهبنا يجب أن يكون جنوب عادل، هذا الزوج هذا لازم ينحط على رؤوسنا. نعم. الله تعالى لما أرسل موسى إلى فرعون وهو وأخوه هارون، الله يدري فرعون ما رح يؤمن، لأن الله يعرف المستقبل ويعرف الماضي ويعلم الغيب، يدري فرعون ما رح يؤمن، لكن مع ذلك قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أو تنفعه أو يتذكر فتنفعه الذكرى. قولا لينا، الله ما يدري فرعون ما راح يؤمن، لا لا يدري، لكن هذا أسلوب الدعوة، أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تريد تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر لازم بالقول اللين للخشونة. طبعا دور الخشونة بالأخير، الخشونة يجي دورها، ما أقول ما أقول خشونة للتالي، لا، أقول ناس في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: وليجدوا فيكم غلظة. أقول ناس الله يقول في القرآن: واغلظ عليهم. واغلظ عليهم يعني شنو؟ خشونة. لكن دور الخشونة مو أول يوم، لا لا لا، في ناس ما ينفع فيهم اللين، إذا ما يشوف خشونة ما يتأثر. وأما إذا استطعت أن تستعمل اللين والخلق الحسن والعطف والرفق، ما دام الرفق موجود لا تستعمل الخشونة. هكذا أدب الله أنبياءه. من أسباب نجاح موسى بن عمران وأن الله اختاره للنبوة، تعرف شنو؟ الله سبحانه وتعالى أوحى يوما إلى موسى، قال: يا موسى، في بني إسرائيل كانوا ناس أعلم منك، وأكثر عبادة منك.
تدري ليش اخترتك لك بالنبوة؟ قال لا يا رب.
موسى قبل أن يصبح نبيا كان راعي غنم، تدرون 10 سنوات كان يكون راعي غنم إلى عم شعيب، كل يوم الصبح يطلع الأغنام برا. يوم من الأيام خروف صغير فر من القطيع راح بعيد، موسى عليه السلام يركض وراه وهذا الخروف يركض، يركض وهذا يركض نصف النهار أو كل النهار، إلى أن موسى تعب روحه طقت. كلما هذا الحيوان يركض موسى يركض، يصعد ينزل على تل وينزل من في منخفض من الأرض. بعد أن قضى معه نهار كامل أو نصف نهار، بعد ما رجليه وقعت من المشي ومن التعب وأنفاسه ضاقت، ظفر موسى بالخروف هذا، شال الحيوان ضبه إلى صدره، قام يلاقه يكلمه كيف مثل ما يكلم الأبو طفله الصغير أو الأم طفلها الرضيع. ليش يا حيوان؟ ليش تشرب من عندي؟ ليش تخاف من عندي؟ وأنا أخاف عليك من الذيب، أنا أخاف عليك من التعب، أنا أريد أجيب أمك، أنا كذا أنا كذا. سبحان الله، قام يبوس فيه ويلاطف وشايله بحضنه وضامه لصدره كأنما طفل عزيز. ها يقول لما رأى الله عز وجل ذلك من موسى أوحى إلى ملائكته، يا جبرائيل شوف شوف موسى شلون عند عطف ورحمة وشفقة بهذا الخروف حيوان، اعلموا أو اشهدوا أني قد اخترته لمثل النبوة. إذن مسألة الرفق والخلق، دور الأخلاق، قد يحكي لكم في القضية أساسية حول قضية الأخلاق. يقولون الإنسان مثل شجرة، يشبه الإنسان أو المجتمع الإنساني بشجرة. الشجرة لها 3 أجزاء رئيسية. الجزء الرئيسي لهذه الشجرة الجذور، العروق اللي تمص المواد الغذائية والماء من التربة وتغذي التربة، وبعدين هاي العروق لازم الشجرة حتى لا تطيح. الشجرة إذا ما بها عروق توقع. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالجزء الأساسي للشجرة الجذور، والجزء الثاني جذع الشجرة، جذع ساق الشجرة، والجزء الثالث أغصانها وأوراقها وثمارها. الإنسان أيضا له 3 أجزاء رئيسية. ما يقابل عروق الشجرة في الإنسان عقيدة، عقيدة الإنسان عروق الإنسان اللي عقيدة ما عنده ما يعتقد بالله، مثل الشجرة اللي جذور معدة ما لها من قرار، أو أن عقيدته فاسدة مشرك ما يعتقد بالله توحيد خراب، مثل الشجرة اللي أصاب البلاء أو الآفة العروق، العروق تنوكل ليقصصون بها. هذا شيء أول. وساق الشجر في الإنسان أخلاقه. أحيانا تشوفون في فصل الشتاء، طبعا من يكون أشجار قليلة، لكن في بلاد أخرى اللي فيها أشجار ومزارع، لما يحل موسم الشتاء وموسم الثلوج، تشوف هاي الأشجار كلها كأنما ميتة، بس إيدان خالية، ما بها لا خضار ولا ورق ولا ثمر ولا أكل حياة، ماكو. تجي الثلوج بالأطنان تنزل على الأشجار هذه. فيجي موسم الشتاء يدخل فتبستان في المناطق اللي فيها برد، يقول هالأشجار شنو هذه ميتة كلها. لكن لما يجي موسم الربيع تشوف نسيم الربيع لما يهب على هاي الأشجار لأن العروق حية صحيحة، مرة ثانية يدب الحياة، وببزوغ شمس الربيع مرة ثانية الأشجار تكبر وتوضع أزهارها وتعطي ثمارها على أحسن شكل. فجدر الإنسان عقيدته وأخلاقه ساق الإنسان، يشبه أخلاق الإنسان بساق الشجر. أحيانا ساق الشجر الخلق، إذا أنت تدق لك مسمار بالشجرة ما تتأذى، خاصة إذا شجرة قوية. إذا تجيب لك سكينة تحفر بها شوية ما تتأذى، تحفر منك ما تتأذى. ولكن إذا جبت لك منشار قوي وقصيت الساق، شو يكون مصير الشجر؟ راح تموت. خلق الإنسان نفس الشيء. البارحة بينا عن حسن الأخلاق وسوء الأخلاق. أحيانا الإنسان يبتلى بسوء الأخلاق بشكل طفيف، نعوذ بالله يصير عصبي، يضرب يشتم بعدين يستغفر. هذا مثله مثل الإزمار اللي داق في الشجر. ولكن إذا بعض الأخلاق السيئة صارت مستحكمة في نفس الإنسان، قلنا الإنسان جذوره عقيدته وساقه أخلاقه والأغصان والأوراق عمل الإنسان. العمل في اليوم إذا فسد لكن عقيدة سالمة الأخلاق صحيحة، باب التوبة مفتوحة، روح استغفر الله وروح صلح عملك، خلص تقدر تنهي كل شيء. ولكن لو أن شجرة مملوءة، شجرة برتقال فيها 2000 برتقال ومملوءة من الأوراق، تجيب لك منشار قصب كل الجذور كل العروق أو تقص الساق، شو يكون مصير هذه الشجرة؟ طبعا تموت. وظاهر الأعمال، ظاهر البرتقال والأوراق الخضراء ما تنفعها. فالإنسان عمله مثل أعماله من صوم من صلاة من أعمال أخرى العادية بمنزلة ثمر وورق الشجر، أخلاقه بمنزلة ساق الشجر، عقيدته بمنزلة جذور الشجر. حديث ذكرته البارحة وأعيده الآن لأنه عندي غاية فيها. في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكرم، هي من الأخلاق الطيبة، الكرم شجرة في الجنة لها أغصان في نفوس الكرماء تجذبهم إليها، والبخل شجرة في النار لها أغصان في نفوس البخلاء تجذبهم إليها. هذا دور الأخلاق. فمن الأخلاق الحسنة الصبر، وأنتم تعلمون ماذا ورد بحق الصبر والصابرين. الله تعالى جعل لكل عبادة أجرا محسوب. الصلاة، فاليوم احكينا لكم عن الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة ب100,000، صلاة الجماعة بكذا، صلاة في مسجد الرسول 10,000 صلاة، صلاة في المسجد الجامع 100 صلاة، صلاة في المسجد المحلة 50 صلاة، وهكذا. ولكن الصابرين تدري كذا الله يحفظهم الصبر جزاءهم، قضية مو 50 و100 و1,000,000، إنما يوفى الصابرون أجرهم بيش؟ بغير حساب. الله للصابرين يعطي ويعطي ويعطي بدون حساب، حتى الكمبيوتر يعجز عن حساب الصابر. وأن الصابرين لهم مقام عند الله سبحانه وتعالى بما صبروا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول: واعلموا أن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في إيمان لا صبر معه كما لا خير في جسد لا صبر له. إذا أنت يوميًا تصلي 50 صلاة 100 صلاة لكن صبر ما عندك، أقل حكاية من زوجتك تتعارك وياه وتتضارب، أقل حركة تشوف من ابنك وبنتك تضربهم وتقسي عليهم، أقل معاملة سوء تشوفها من جارك. إذا أنت تاجر يجيك المشتري يريد يشتري منك حاجة، شوية طول لسان المشتري خربط المعاملة وتصير تاجر فاشل. إذا أنت طبيب، إذا أنت عسكري، إذا أنت موظف، إذا أنت عالم، إذا أنت إمام مسجد، كل الشغلة اللي عندك لازم وياها صبر، لازم معها أخلاق. إذا فتمسكوا بالصبر، والصبر من العبادات. الله سبحانه وتعالى يذكر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر، الله يقول وما صبرك إلا بالله. بعدين صبر كل إنسان حسب درجته ومنصبه في المجتمع. العالم مكلف أن عنده صبر لمقدار معين، الطبيب عنده صبر، الضابط، القائد الجيش، أمير البلاد، السلطان، مرجع التحليل، التاجر، الخادم، الموظف، كل واحد من هؤلاء لهم درجة من الصبر. لكن شوف الله يخاطب حبيبه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، مرة الله يقول له فاصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للتقوى، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهد. كل فاصبر، كم آية في القرآن؟ ممكن 30 مكان في القرآن الله يقول للنبي فاصبر فاصبر، ها فاصبر فإنك بأعيننا، يعني إحنا نشوفك، الله يقول إحنا نشوفك، فاصبر فإنك بأعيننا. لكن في مكان الله يقول فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. من هم أولي العزم من الرسل؟ نوح عليه السلام. نوح عاش في قومه 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم اصبر مثل صبر نوح، مثل صبر إبراهيم. إبراهيم عاش ما أدري 150 سنة أكثر. أصبر مثل موسى، أصبر مثل عيسى، فاصبر كما صبر أولي العزم. فتبين أن مقام رسول الله بما أنه مقام عظيم أعظم من الملوك، من الوزراء، من العلماء، من الأطباء، من التجار، من العسكريين، بنسبة عظمته الله تعالى يأمره بإيش؟ بالصبر. كلما زادت معرفتك زاد مقامك، صبرك لازم يزداد. أقول لك إيش؟ هاي آيات القرآن فيها لطايف، إذا واحد يفكر فيها هل لطايف استانس عليها. الله تعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذول الأئمة دي وصلوا إلى مقام الأئمة قبل أئمة الاثني عشر، أئمة بني إسرائيل. هذول ليش وصلتهم إلى درجة الإمامة؟ وقت لما صبروا، لما ثبت أنهم حازوا هالدرجة، درجة الصبر، خلص. ومن مزايا أئمتنا الطاهرين سلام الله عليهم أنهم الصابرون، أئمتنا الاثني عشر صلوات الله عليهم وروحي لهم الفداء، صابرون يمتازون عن الناس بصبرهم، صبروا على السراء والضراء، على جهالة الناس، على غصب حقوقهم، على المحن، على المصائب، على الإعوجاج اللي كانوا يشوفوه، على ظلم العباد لهم، على جهل الجهال، صبر. زين، لكن اسمع فالكلمة فالبشارة إليك يا المحب لآل البيت. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام نحن الصبر، صبر جمع الصابر يعني، أو نحن الصابرون وشيعتنا أصبر منا. هاي تونست عليها، وشيعتنا أصبر منا. بعدين يبين السبب، يقول لأننا نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لا يعلم. هذه الإشارة من الإمام الصادق لشيعته ولمحبيه. يسبوكم يشتموكم على كل شيء، ليش تسب على التربة؟ ليش المتعة؟ ليش أشهد أن علي ولي الله؟ ليش تسافر؟ ليش تلطم على الحسين؟ ليش تبكي؟ ليش كل ليش؟ مرة يقول لك مشرك، مرة يقول لك أعظم من الشرك، مرة يقول ذبيحتك حرام، يقول دخلنا مسجد شفنا فوق المسجد مخلين قطعة، طبعا مو هنا في أمريكا، مسجد مخلين ممنوع دخول الشيعة. ليش يقول لك ليش؟ ايش فيهم الشيعة؟ ها؟ لازم المسكين يدفع ضريبة حب آل محمد يصبر، لكن تريد أن يطرق على رسول الله كلما يشوف يقطعوه وصلة مو هذول غبر حبالهم بهالأساليب يقدرون يغيرون عقيدة الشيعة؟ لا مستحيل، قطعوهم وصلة. الصادق صادق، الإمام جعفر الصادق يقول المؤمن أقوى من الجبل، الجبل تزيله المعاول. أحيانا يجيبون بلدزرات، هاي اليهود الآن جايبين بلدزرات جبل أبو غنيم القدس يشوفون يومية بالجرايد. الجبل تزيله المعاول والمؤمن لا يزيله شيء عن دينه. لو يقطعوا وصلة وصلة مستحيل. الإمام أمير المؤمنين قال لميثم، اسمع قصة ميثم، ميثم لا رجال رايح مدرسة، لا يحمل شهادة، لا داخل حوزة علمية، رجال فقير، لكن دخل حب علي بن أبي طالب في قلبه. هذيلا ما دام شوية وصلنا إلى موضوع الأخلاق، خلي أقول لك أخلاق المحبين لعلي بن أبي طالب شلون، وشلون علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين ربوا محبيهم وشيعتهم على نموذج من الأخلاق. أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم قال الميثم يا ميثم، قال نعم سيدي، قال كيف بك إذا عرض عليك دعي بني أمية، أخذك دعي بني أمية، دعي يعني في الواحد اللي ناسب نفسه إلى بني أمية، يعني يقول أنا منهم بس مو منهم، لأن ابن زياد من هو؟ ما عنده أبوه منه. إذا أخذك دعي بني أمية فعرض عليك البراءة مني، قال لك تبرى من إمامك، هل تبرأ مني؟ صح من شعب قلبه، قال لا والله يا أمير المؤمنين أنا أتبرى منك حاشا. قال شوف إذا ما تتبرى مني تعرف ماذا يحمل فيك؟ قال ماذا يعمل؟ قال إذا يقطع يديك ويقطع رجليك ويقطع لسانك ويصلبك على جذع نخلة ويبقر بطنك، بطنك يشبوه. وكان يتصور مثل هذا يخاف من هالكلمات، لزق راسه وفكر شوي بعدين شار راسه، قال يا أمير المؤمنين كل ذلك في ذات الله قليل، ما طير شيء يدي رجلي لأني ما من قيمة، إيماني عقيدتي ولايتي صحيحة ما يضروها. قال لا 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 ولايتك صحيحة خلص، إذا خلي كل ما يفزعون لي خلصنا. بالفعل قال لا والله يا أمير المؤمنين كل ذلك في ذات الله قليل. زين الإمام الآن يريد يعطيه جائزة، بالله عليك إيش كثر يعطيه جائزة؟ كثر ذهب فضة؟ أولا مثل هاي الدرجة هل تقابل بالذهب والفضة؟ شنو قيمة الذهب؟ شنو الفضة؟ الإمام قال يا ميثم إذا تكون معي وفي درجتي في الجنة. صلى على محمد وآله. هذا الصبر، صبروا ميثم، صبر كميل، صبر قنبر خادم عند علي بن أبي طالب، تدري سووا فيه؟ قطعوا وصلة وصلة على أن يترك يشيل إيده من ولاية علي بن أبي طالب، من منهجه، من عقيدته أبدا. مولانا جابوا ذاك الآخر اسمه رشيد الهجري، رشيد رشيد وما أدراك من رشيد، كان يخطير يسمونه رشيد، بالطول كان يخطير ولكن إيمانه إلى ما شاء الله. أمير المؤمنين كان علمه علم المنايا والبلايا، المنايا والبلايا. يعني شنو؟ يعني إذا يشوفنا واحد يعرف يمتى يموت، إيش كذا يعيش؟ يعيش مؤمن منافق، ومن يقتله وين يندفن، كل هالتفاصيل برمشة عين من يشوفها كان يعرف. هذا أرسل إليه الحجاج، وكان يدري ينتظر، لأن الإمام كان قايل له أنت راح يقتلك الحجاج. الحجاج أخذه فقطع يديه فعزل البيت، لأنه يريد يخالف حكم أمير المؤمنين. إجا مقطوع اليدين للبيت، يديه تنزل. الشيعة والسنة والغير والكل أهل البلد التموا عليه، يديه تنزل، لكن قاعد أبدا أعصاب باردة، لا يدير بال ولا يوين ولا يعتني، قاعد يتكلم بفضائل أمير المؤمنين. انت قالت يا عبا انت ايديك مقصوصة ما تحس؟ قال لا والله ما احس، الا بمقدار الزحام، يعني واحد يشوف نفسه بزحمة الناس هاي بعد اكثر من هذا. فبعثوا اليه وقتلوه رضوان الله عليه صبعا ميتا. اخذوه ادخلوه على ابن زياد كما اخبر امير المؤمنين عليه السلام. لما ادخل على ابن زياد، ابن زياد قال له يا ميثم لماذا أخبرك صاحبك؟ كيف أخبرك صاحبك أني قاتلك؟ حتى ابن زياد كان يدري أمير المؤمنين مخبر أصحابه بكيفية قتله. قال أخبرني سيدي، نقول صاحبك، سيدي ومولاي أمير المؤمنين أنك تأخذني وتقطع يدي وتقطع رجلي وتقطع لساني وتصلبني على جذع نخلة عاشرة عشرة، يعني عشر أشخاص تطلبهم عن العاشر مالهم، أقصرهم خشبة وأقربهم حتى التفاصيل كلها كان الإمام شارح لي. قال والله لنكذبنه، حتى طلع شذبة علي بن أبي طالب، أقتلك لكن مو بهالطريقة. بعدين فكر قال ماكو طريقة أشد تعذيبا من قطع اليدين. صاح الجزار تعال، جزار اجى قصاب هو والساطور ماله، قال اقطع يده، قطع يده، خذوا ايده مثل ما يقلم قصاب اللحم، فق ضرب ايده، ايده الثانيه قصهم اثنين، ثم قال اقطعوا رجلي، قطعوا رجلي، قال خلوا انسان اريد يكذب علي بن ابي طالب، انسان لا تقصوا، ودوه للصلب، اخذوه وصلبوه على النخله. واجتمع أهل الكوفة أول 50، بعدين صاروا 500، بعدين صاروا 5000، 10000، 15000، 20، 30، 50000 يتفرجون على ميتم وميتم فوق الصلب مقطوع اليدين مقطوع الرجلين، يحدث بفضائل مولانا أمير المؤمنين بمعجزاته بمكارمه، والناس لديهم أقلام يكتبون، دفاتر يكتبون، سمعوا من ميتم فضائل ما سمعيها من أحد، معجزات ما سمعيها ولا شايفيها من أحد. وإذا جواسيس ابن زياد جابوا له خبر، قالوا له يا ابن زياد لقد فضحك هذا الحادث، ليش عفت لسانه؟ قال اذهبوا فاقطعوا لسانه. فجاء واحد خلى درج صعد فوق، قال أخرج لسانه، قال زعم عدو الله أنه يكذب سيدي ومولاي، قال طلع لسانك، فأخرج لسانه فقطعه بالشفرة فبدرت من خراه دما ومات رضوان الله عليه، مات مصلوب. بعدين اجوا ضربوه بالرؤوس الحراب حتى ثقبوا هذا صدره وبطنه كلها أمعاء خرجت من بطنه. لولا استقامة هؤلاء وصبر هؤلاء أنا وأنت ما كنا نستقيم على الإيمان، إحنا يجب أن نكون ممنونين لهؤلاء الذين ثبتوا وصمدوا وجاهدوا وصبروا. هذا أثر الصبر، هاي أمثلة من الصبر. تعرف الصبر إيش المهم؟ الآن عدنا على سبيل المثال في جنوب لبنان، شاب عنده شهوة، يحب يأكل، يحب يتونس، ترك شهوته، ترك ونسته، ترك كل شيء، شايل البندقية، تجيه القاذفات، تجيه الطائرات، تجيه صواريخ إسرائيلية، ويشوف العرب راحوا، الحكام راحوا بايعوا إسرائيل وتخاذلوا وياه وسووا علاقات دبلوماسية، وهذا يضحي بروحه. هذا الصبر، هذا الصبر، هذا الجهاد في سبيل الله. نعم، إذن فالصبر على مراتب يا أخوان. إذا أردتم أن تنالوا الدرجات العالية في الجنة، إذا أردت شفاعة رسول الله، إذا أردت أن تقربوا من أمير المؤمنين، إذا أردت أن مقامكم يكون قريبا جدا من الحسين وأصحاب الحسين، فعليكم بالصبر. اصبر حتى يكتب قائمتكم مع الصابرين. إذا صرت هالشكل، إن الله مع الصابرين. واستعينوا، الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا الله صار وياك بعد شيء تخاف من الخاف؟ لا والله، لا تخاف من عدو ولا من حرامي ولا من الفقر ولا 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 من كل شيء. إن الله مع الصابرين. ومن حسن أخلاق التواضع، التواضع لله، التواضع لرسول الله، التواضع للأئمة الأطهار، التواضع للمؤمنين، للمؤمنين. لماذا صارت الصلاة من أفضل أعمال وأول أعمال المؤمن؟ ها، لماذا صارت الصلاة عمود الدين؟ لأن فيها التواضع. الصلاة في، إن شاء الله باجل بمناسبة سيد الساجدين وزين العابدين، أتكلم شوية لكم عن السجود وعن العبادة حتى تعرفون زين العابدين سلام الله عليه كان دورة العبادة التي كانت شعار مولانا زين العابدين. شنو هالعبادة هذه؟ وأنا وإنت بطريق العبادة وين نقدر نوصل؟ وسيد الساجدين شنو معنى السجود؟ أفضل حالات الصلاة شنو هي؟ السجود. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا. تخلي جبهتك أقدس وأشرف موضع في جسمك، تخليه على التراب. يقولون لا، ليش تصلون على التربة؟ تعرف شنو؟ على الصوف، على القطن، على النايلون. ما يتم الخضوع، لأن رسول الله أولا قال، وصحيح البخاري يروي، جعلت لي أرض مسجدا وطهورا. هذا البشر صوف، هذا هاي زولية صوف قطر، مو أرض. هذه تحنجل حتى يجب أن تكون على الأرض، والتربة قطعة من الأرض الطاهرة. إذا لقينا أرض طاهرة ما داعي لاستعمل التربة. هذا التواضع لله، التواضع لرسول الله. يوم اللي كان الرسول موجود، التواضع له، ذولاك اللي كانوا موفقين، إلا ذاك الرجال اللي قال إن الرجل تعرفه إيش قال؟ خلص. البقية كانوا متواضعين لرسول الله. ومن أبرز مظاهر التواضع والاحترام لرسول الله أن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أينما يذكر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرني أو ذكرت عنده فلم يصل علي فقد جفاني. صل على محمد وآله. وقال أيضا من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات. هذا تواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، التواضع لأمير المؤمنين سلام الله عليه. احنا ما جئنا بزمان أمير المؤمنين، وإلا كنا نطيع على قدميه، نقبل قدميه، نقبل تراب نعل أمير المؤمنين. الرسول يقول روح له الفداء، يقول يا علي لولا أن أخاف أن بعض الناس يقولون تقول فيك الناس ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولا لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذوا من تراب قدميك يتبركون منه. فلا عندك يا أمير المؤمنين. نحن يقولون ليش ما تقولون علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ليش تقول عليه السلام؟ نعم عليه السلام، مقام علي أعلى من أن نقول رضي الله عنه، لأن رضا الله رضا أهل البيت. الله لا يرضى عن من لا يرضى عنه علي بن أبي طالب. علي المعصوم الذي الله يشهد بطهارته، القرآن يشهد بعصمته، ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، اللي الله مطهره ما يرضى عنه. هذا رضي الله عنه غير ناس، رضي الله عنهم ورضوا عن الصحابة أهل مسلم، لكن مقام علي ومقام أهل البيت فوق رضا الله. فإذا تذكر علي بن أبي طالب لازم تقول عليه الصلاة والسلام سلام الله عليه. نعم والله سلام الله عليه، نعم والله نشهد بالدنيا علي ولي الله في الدنيا وولي الله في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فتمر أنا كنت طالب بالمتوسط، صار مناقشة بيني وبين المدرس كرمل أي حول هذا الحديث. سبحان الله المدرس هم نجفي يعني مو من كذا، ذكرت لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي لا يجوز الصراط، لا يجوز الصراط إلا من كان بيده صك من علي بن أبي طالب. المدرس متربي بعد مدارس حكومية وذني ما يعرفه، قال لي منين جبتها؟ قلت أجيب لك مصادر. قال لازم أجيب، قلت إن شاء الله. أنا ذاك اليوم ما عندي مكتبة، لا فلوس، كان حتى مكتبة عامة حكومية. أي رحنا والله جماعة المصادر، صارت حمل لازم حمالش. ثاني يوم أنا بعدني أول شبابي، مدرس شافني أنا شايل لي فتحمل فتح 20 كتاب كتب ضخمة، فتحجب ما كان يصدق أنه أجل فتحني هذا الكتاب، هذا كتاب كذا، هذا كتاب، كل هذه المصادر العامة. نعم لا يجوز الصراط أحد إلا بصك من علي بن أبي طالب، عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب، ونحن نحيا ونموت في حب علي بن أبي طالب، ونسأل الله أن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك ويحشرنا يوم القيامة على ذلك. هذا التواضع، نتواضع لعلي بن أبي طالب، نتواضع لخدام علي بن أبي طالب، لمحبي علي بن أبي طالب، ثم التواضع لبقية المؤمنين، التواضع من خلق الإسلام الصحيح. رسول الله كان يتواضع، رسول الله كان يصافح الناس، رسول الله كان يبدأ بالسلام، كان يشيع الجنائز، كان يعود المرضى، كان يساعد الفقراء. أحيانا الحسن والحسين، الحسن والحسين لهم منزلتهم، أطفال عاديين رسول الله يشيلهم إلى طفهم، يخليهم أحيانا على مدفه، أحيانا على صدره، أحيانا يلقمهم الطعام. هذا تواضع رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس على التراب، أحيانا ينام على الحصير حتى الحصير يأثر في ضلوعه بأبي وأمي، كان يحلب العنز بيده ويركب الحمار العاري، وإذا صافح صافح بكلتا يديه. ومن خلق النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يوزع نظراته بالتساوي على الناس، مو مثلنا أحيانا نحن ننظر صوب ما ننظر صوب، حتى النظرات إلى أصحابه كان بشكل متساوي. هذا كان أدب الرسول، وهذا كان خلق الرسول، وعلمنا. وإذا أردتم أن تدركوا شفاعة رسول الله عليكم أن تتعلموا من أخلاق رسول الله ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يطعم الطعام بيده، أمير المؤمنين كان يدور على بيوت الفقراء، زين العابدين اللي سوف نذكره ونحن على مشارف ذكرى شهادته سلام الله عليه، بالليل إذا صارت لفترة بين صلاته وعبادته كان يحمل على مده جرابا يخلي فيه الخبز واللحم، وأحيانا دراهم، يدور على بيوت 400 عائلة كانوا في المدينة يدور عليهم يوزع عليهم الطعام. لما يوصل إلى البيت إلى بيوت الفقراء هذول ينتظرون وراء الأبواب، فكان يغطي وجهه بطرف رداءه حتى لا يعرفوه، ما عرف نفسه منه، حتى مات زين العابدين، فلما مات انقطعت عنهم هذه المعونة، فعرفوا أنه هذه المعونة كانت من زين العابدين صلى الله عليه وسلم. هذا الصبر وهذا الأخلاق وهذه خلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مأمورون أن نتخلق بهذه الأخلاق. ولذلك نجح رسول الله، ولذلك شوف هذه الرسالة انتشرت وشملت الشرق والغرب. فنحن أيها الشباب، أيها الشيوخ، أيها الإخوان، إذا أردتم أن تنشروا الإسلام، إذا في الكويت، إذا خارج الكويت، إذا في شرق الدنيا، في أوروبا، في أمريكا، في أي مكان، علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله، نتأدب بآداب رسول الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لما وصلت قافلة شهداء الحسين، لما وصلت قافلة عيال الحسين إلى الشام، جاء شيخ من شيوخ أهل الشام أخذ بزمام ناقة مولانا زين العابدين وقال: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم ونصر عليكم أمير المؤمنين يزيد. زين العابدين سلام الله عليه بعلم الإمامة والولاية قرأ باطن هذا الرجل، ما اعتمد على ظاهر كلامه، شاف هذا باطنه نظيف، هذا رجل مغرر به، فعرف أنه عابدين له غسل دماغ، مغيرين طريقته، فأراد أن يدركه بالأخلاق الحسنة وبالهداية والموعظة. قال له: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ حجم هذا الشيخ يسمع، عباله هذول روم، عباله نصارى، حتى اسم القرآن ما يعرفوه. قال: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: هل قرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نعم. وانتوا يا عمالتكم؟ قال: هل قرأت قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال: نعم. قال: هل قرأت قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه؟ قال: نعم. قال: والله نحن القربى. قال: بالله عليك، انتم اقرباء الرسول؟ انا عبالي انتم اجانب، انتم كفار جايبكم. فلما قال: والله نحن القربى، رفع الشيخ يده الى السماء وجرت عبرته على صدره وهو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم إني أتبرأ إليك من عدو آل محمد. وفي رواية التفت إلى أهل الشام وقال: يا أهل الشام، يا أهل الشام، غضوا أبصاركم ولا تنظروا، فوالله إنهن بنات رسول الله، يحسين للشام ابن جيانة، ابن جيانة، قل أطلعت تنظر علي أنا وبرموح راسك شايلين، وبرموح راسك شايلين، يا يا وابنه وابنك علي ما شرع عينا، يون وشعب قلب بنينا، لا طارج ليصل المدينة، مدينة يخبر علي بالمر علينا، يا يخبر علي بالمر علينا، يقلهم يقلهم يا أن احنا نسبي أنا، نسبي أنا يا أهل الشام، طبت شلون طب، يا شبت كلها ليها مضربة، أو بقلوب أمنا محبة، خويا وراسك يزيد قمر بنصبة، يا وبنعود كل ساعة، يا ويقول اخذنا بسار عتبة، سار الولد وسار الشيبة، واحضى
أعظم ما يشفي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. من الرسائل التي تجيني من بعض الإخوة والأخوات اللي هم على مشارف الامتحان والقبول في الجامعات يريدون مني ومنكم الدعاء لهم، أدعو لهم بالنجاح إن شاء الله وبالتوفيق وبالقبول. الآية الكريمة نتوسل بها إلى الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وانجح مطالبنا. من سألون الدعاء لنجاحهم اللهم انجحهم في الدنيا والآخرة. جماعتنا الحاضرين وجماعتنا في الداخل والخارج، اللهم تقبل منهم وبارك عليهم. من مات من هذا الجمع ارحمهم برحمتك. اللهم ادفع البلاء عن هذا البلد واجعله بلدا آمنا يا أرحم الراحمين. فك اللهم أسارنا ورد أحبتنا وأعزتنا إلى أهليهم سالمين غانمين بحرمة محمد وآله الطاهرين وإلى أرواح المؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.